الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذه الساعة المباركة المنتظرة أسبوعيا مع ضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ صالح. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الله والإخوة جميعا، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح علينا وعليكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.
اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، ثمة أشياء متقاربة، إما حسا وإما معنا وإما جوارا وإما ذكرى، قد يكون بينهما فروق يسيرة، وقد تكون الفروق بعد المشرقين. عنوان حلقة الليلة بإذن الله تعالى عنوانها سيكون الفروق. سنعرض على الشيخ المبارك أسماء حسية ومعنوية بينهما شيء من التلازم وبينهما فروق تكثر وتقل، نسأل الله أن يعين الشيخ في بيانه. فضيلة الشيخ، من الأشياء القريبة والمتقاربة والمتلازمة الذكر والأنثى، فيما يتلازمان وفيما يختلفان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات. وبعد، الذكر والأنثى متفقان في أصل خلقتهما، كلاهما ينسب إلى أبينا آدم عليه السلام. قال أصدق القائلين: يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فأصل خلقتهما واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث ثوبان لما سئل عن الجنين متى يكون ذكرا متى يكون أنثى أخبر كما فصلناه في حلقة سابقة. هذا في أصل التلازم. كذلك في الثواب، فإنه الأصل أن الثواب يقع على العمل لا على جنس العامل، هذا الأصل. قال الله عز وجل بعد أن ذكر أولياءه المقربين وعباده الصالحين: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وليست القضية الآن في بيان ما يتلازمان فيه بأولى من بيان ما يفترقان فيه. أما في الخلقة فلا حاجة لذكره، لأن هذا لا يكاد يجهله أحد، وليس هو مجال حديثنا، وإنما الحديث في الشرع في بعض ما يفترق فيه الرجل عن المرأة، تفترق فيه المرأة عن الرجل، ونحن نجيب بإجمال. ولا يعني في حديثنا أننا نستوفي كل ما يتعلق بالفروق بينهما، لأن المقام لا يحتمل هذا ولا يتطلبه. أهل الفقه، أهل العلم، أهل الصناعة الفقهية يقولون إن المرأة على النصف من الرجل في خمسة أحوال، على النصف من الرجل في خمسة أحوال. في الميراث، قال أصدق القائلين: للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي الدية، فدية الرجل عند جماهير أهل العلم من السلف والخلف ضعف دية المرأة، أي أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. في الشهادة، قال أصدق القائلين: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. في العقيقة، عن المولود إذا كان ذكرا شاتان، وإذا كانت أنثى العقيقة شاه. هذه الرابعة. بقيت الخامسة في العتق. قال عليه الصلاة والسلام: من أعتق غلاما كان في كاكه من النار، ومن أعتق جاريتين كانتا في كاكه من النار. فينجم عن هذه الأحوال الخمسة فقهيا الحديث الآن: تختلف المرأة عن الرجل، هي على النصف من الرجل في هذه الأمور الثلاثة. الكمال منشود عند الرجل والمرأة، لكنه عند الرجل أكثر، قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا وعد. وهذا لا يضير النساء في شيء، لأن هذا أمر قدره الله، والمقصود الأعظم الذي يناط به الفلاح هو دخول الجنة، وهذا يتأتى كما قلنا لكل من عمل صالحا من ذكر أو من أنثى. يعني يتفرع على هذا الحديث في التفريق بين الرجل والمرأة في حالة المرأة إذا كانت زوجة حرة أو كانت ملك يمين، يأتي هناك بعض الفوارق، لكن الفوارق هنا ليست ما بين الذكر والأنثى في حال الأنثى نفسها، لكنه متفرع على علاقة الرجل بها وعلاقة المرأة بالرجل. فإذا فالنصف الأصل في الزوجة أنها تؤتى عن طريق المهر، إنما استحللتم فروجهن بكلمة الله، وقد سمى الله عز وجل الزواج ميثاقا غليظا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. لكن ملك اليمين يتأتى إما بسبي وهو أصل ملك اليمين، أو أن تشترى تكون مملوكة لغيره فيشتريها منه، فإذا اشتراها منه تعامله مع الزوجة غير تعامله مع من هي ملك يمينه، لأن تعامله مع الزوجة مقيد بضوابط شرعية، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، والمعنى أنه ليس له أن يهجرها أكثر من أربعة أشهر، فإما أن يعزم على الطلاق وإما أن يفي إليها، لكنه في ملك اليمين هو غير محدد بوقت، كذلك ينجم عنه أمر آخر، الله تبارك وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، ثم قال تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهذا خطاب للرجل ليس خطابا للمرأة في أصل الخطاب، والمعنى أن الرجل له أن يتمتع بزوجته وله أن يتمتع بملوكته بملك يمينه، لكن الزوجة لها أن تتمتع بزوجها وليس لها أن تتمتع بما ملكت يمينها. لها حق أن تملك ملك يمين، لها حق أن يكون لها غلمان تملكهم، كما أن زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الأصل كان مملوكا لخديجة، وخديجة أهدته إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل له الحق أن يتمتع بملك يمينه من النساء، لكن ليس للزوجة ليس للمرأة السيدة المالكة أن تتمتع بمن تملكهم من الغلمان. ولهذا قالوا أي أهل الرواة والأخبار، أهل الرواة والخبر قالوا إنه في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نقل إليه أن امرأة تمتعت بغلام تملكه فهم أن يرجمها، فأشار عليه الصحابة أن لا يفعل، قالوا: لا تفعلي يا أمير المؤمنين، لقد تأولت القرآن. تأولت القرآن بمعنى أخذت عموم الآية: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لكن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما تقول هذه الرواية يقولون إنه جز ناصية الغلام وجلده وأبعده، ومنع الزوجة أن تتزوج، بمعنى منعها من نقيض قصدها، ألزمها بنقيض قصدها، حتى لأنه رأى أنها طلبت شيئا ليس لها فمنعها ما هو لها، وهذا نوع من التأديب، نوع من التأديب والاجتهاد في الأحكام السياسة الشرعية ارتأه أمير المؤمنين رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، وعمره من المكانة التي لا يجهلها أحد رضوان الله تعالى عليه. المقصود من هذا في معنى قول الله جل وعلا: وليس الذكر كالأنثى لكل منهما خصائص، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، والله جل وعلا أثنى على صالحات، وسميت سورة في القرآن باسم امرأة، وأول من دخل الإيمان قلبه من هذه الأمة كان قلب امرأة، وهي خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا يعني كل من اطلع على الشريعة وأسرارها والقرآن قبل ذلك وآياته علم هذا، لكن العاقل لا يرد قدر الله ولا شرعه، ويؤمن أن الله جل وعلا له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، ولو شاء لهداكم أجمعين حتى بفهم هذه الأشياء عنه تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذا ما يتعلق بالفروق بين الرجل والمرأة التي يمكن أن يتحدث المرء عنها.
نعم، الكلام جميل، ونسأل الله سبحانه وتعالى كل من يشاهدنا الآن من ذكر أو أنثى يكون مثواهم الجنة، لأن نريد أن نتكلم عن الجنة والنار كتلازم وكمتقاربة أيضا.
أحسنت في الانتقال. الجنة والنار داران،
نعم،
تتلازمان في أنهما موجودتان الآن، هذا مذهب أهل السنة سلك الله بنا بكم سبيله، أنهم مخلوقتان موجودتان الآن.
نعم.
مما تتلازمان فيه أنهما داران، أنهما داران أخرويان لا يدخلهما أحد قبل الموت، لا يدخلهما الأحد أحد قبل الموت، لا يدخل أهل النار النار ولا أهل الجنة الجنة إلا بعد الموت، لكن هناك منازل قبل دخولهما، منازل لأهل النار من النار قبل دخولها، وروضة من رياض الجنة لأهل القبور من المؤمنين قبل دخولها، قبل دخول الجنة، لكن الجنة عينا والنار عينا لا دخول لإحداهما إلا بعد الموت. والأمر مما تتلازمان فيه أنهما خالدتان، أنهما خالدتان، فأهل النار خالدون فيها وأهل الجنة خالدون فيها، هذا صريح القرآن وصحيح الأحاديث تشهد به، وهو مما أجمع المسلمون عليه. إلى الآن نحن نتكلم في التلازم، نبقى في الفوارق،
في الفوارق،
في الفروق بينهما. الجنة دار نعيم والنار دار عذاب، وهذا ظاهر. الجنة من يدخلها لا يخرج منها ويدخل النار، لكن النار من يدخلها قابل إن كان مؤمنا مات على التوحيد أن يخرج منها ويدخل
الجنة،
ويدخل الجنة. هذا أعظم الفوارق. ثمة أقوام لا يدخلون الجنة ابتداء، لا يدخلون الجنة ابتداء، معنى يدخلون الجنة ابتداء مثل الأول يمكن أن يدخلها بعد ذلك، لكن النار لا نقول فلان لا يدخلها ابتداء، إذا قلنا إن فلان لا يدخلها ابتداء فهو لن يدخلها انتهاء، فهو لن يدخلها انتهاء. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقال لا يدخل الجنة عاق، وقال لا يدخل الجنة مدمن خمر، لكن هذا محمول على أنهم يعذبون في الجنة حتى يطهروا في النار، يعذبون في النار حتى يطهروا، فإذا تطهروا نقلوا إلى
الجنة.
نقلوا إلى الجنة. النار جاء صريح القرآن أن لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، والجنة جاء صحيح السنة على أنها ثمانية أبواب. لا نعلم وفق في القرآن في ظاهره أن للجنة أن أبواب الجنة لها أسماء، وإن قال بعض العلماء أن الهمزة وأن الحطمة وغيرها مما جاء في ذكر القرآن وسقر ربما تكون أسماء لأبواب الجنة، لكنه بعيد. أما تكون أسماء لأبواب النار لكنه بعيد. أما أبواب الجنة فقد دل الشرع على تحديد أسمائها، باب الريان وباب خاص بهذه الأمة المحمدية. كذلك من الفوارق بينهما أن أعظم ما يكون سببا في دخول الجنة الانكسار بين يدي الله وإقامة الصلوات وجماع الدين كله توحيد الله، لكن الصلاة من أعظم الأسباب. أين الدليل؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر أوصافا، ثم عاد وقال والذين هم على صلاتهم يحافظون، ثم قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. في الخبر الصحيح إن أحب أعمالكم إلى ربكم الصلاة ولا يحافظ عليها إلا مؤمن. ومن القرائن كذلك أن الله لما مدح أقواما مدحهم بإقامة الصلوات، ولما ذم أقواما ذمهم بترك الصلوات واتباع الشهوات، ثم بيّن أن الجنة وهي أعظم مطلوب سبيلها إقامة الصلوات وترك الشهوات، كما أن النار وهي أجل مرهوب عياذا بالله سبب في دخولها ترك الصلوات واتباع الشهوات. قال الله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم حتى لا يقنط مقصر من رحمة ربه قال أرحم الراحمين إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب لم يروها، إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. هذا ما يتعلق من الفروق. من الفروق مر معنا أذكر في اللقاء الماضي أن أبواب في جواب لسؤال أن أبواب النار تبقى مفتوحة لأهلها تنادي أصحابها. قال أصدق القائلين إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وقال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. أما أبواب الجنة فإنها تغلق حتى يقرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها تفتح في الدنيا متى؟ في ليالي رمضان، تفتح في ليالي رمضان حتى يعلم الناس في أي شهر هم ويتقربوا إلى الله جل وعلا بصالح الأعمال. يوجد في الجنة منازل وكذلك في النار، يسمى منازل الجنة والنار تسمى درجات، بهذا نطق القرآن، لكن منازل النار يمكن تسميتها بالدركات، لكن لم يرد أن تسمية درجات الجنة بالدرجات. النبي صلى الله عليه وسلم أعلى أهل الجنة منزلة، أما النار فإن أشد الناس عذابا فيها طوائف ثلاثة مروا معنا كثيرة، آل فرعون وآله، والمكذبون بالمائدة الذين كفروا بعد المائدة، والمنافقون من هذه الأمة، من المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فمن يكفر بعد منكم فإني لا أعذبه عذابا، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، لكن لم يرد أحدا بعيني فيما نعلم. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب أهون أهل النار عذابا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يرد ما يقال أقل أهل الجنة نعيمة، لأن أقل أهل الجنة نعيمة لا يشعر أنه أقلهم نعيمة، وكذلك في النار، وهذا لا يمكن أن يقدر عليه يخلقه في النفوس أحد إلا الله سبحانه وتعالى. محال أن ترى العين شيئا ثم يقع في قلبها خلاف ما ترى، إلا إذا أراد خالق الورى جل ذكره سبحانه. فهو في الجنة يرى النعيم ويرى المنازل، لكنه يظن أنه أفضل أهل الجنة منزلا،
فلا ترغب نفسه
في شيء، ولذلك دليل على أن النفوس تقنع، تقنع حتى في الدنيا. وقد مر معنا أن الأصمعية يقول: أبرع بيت قالت العرب قول وبيذ أي بن الهذري، والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. وهذا حتى في حياة الناس، بس أنا أريد أن أذكر أشياء تذهب هيبة العلم الشرعي. المقصود من هذا كل في الجنة والنار، قلنا في الإيمان والشهوات والصلوات، كذلكم الجنة والنار. يدخل الجنة الأنبياء في المقام الأول، والصالحون الذين من الله عليهم بالانكسار بين يديه في الدنيا، والضعفاء. أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان موفق مسدد، هذا واحد، ورجل ضعيف متضاعف ذو عيال، ورجل شفيق رفيق بكل ذي قربة ومسلم. متى يشيب شعر المرء؟ ليس عنده سلطان، يوفق في عمل الخيرات، جاه أو ثراء، فينتفع به بماله وجاهه وإمرته وسلطانه وحكم أهل الإسلام، وليس فقيرا يكثر أبناؤه عند قدميه يضغون يريدون اللقمة وهو يتصبر وجدانا لله، ولا يملك في قلبه الرحمة للمؤمنين والمؤمنات. إذا فقد هذه الثلاثة يصعب على المرء أن يتحمل ذلك. الثالثة يظنها الناس أنها أهون، وهي والله أشد. ليس كل أحد فطر على أن يكون شفيقا رفيقا بكل ذي قربى ومسلم كما قال صلى الله عليه وسلم. كم في بعض الناس عياذا بالله في قلوب بعض العباد من القسوة والجبروت على أقربائهم وعلى المسلمين وعلى من حولهم وعلى جيرانهم وعلى من عندهم، كأنهم لا يؤمنون دهرا بلقاء الله، مع أنهم يؤمنون أن لقي الله جل وعلا حق، لكن لا بد من لبنات تبنى في الدنيا يراها المؤمن بنيانا مشيدا يوم القيامة من الأعمال الصالحة. هذا ما يتعلق بأهل الجنة. بأهل النار: كل جعذري جواظ مستكبر، الكبر أعظم أسباب دخول النار، الأنفة وأعظم الكبر الكبر على الله. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وخصم إبراهيم يقول أنا أحيي وأميت، وقارون يقول إنما أتيته على علم عندي، وكذلك غيرهم ممن تبعهم من طغاة الأرض من التجبر والتكبر، هؤلاء كلهم عياذا بالله ممن يدل على دخول النار. تبقى السؤال مما تتلازم فيه الجنة والنار، وهذا من رحمة الله، أن من سأل الله الجنة بصدق ثلاثا أو سبعا في بعض الروايات، قالت الجنة: اللهم أدخلني، أدخله جنة الجنة، ومن سأل الله أن يعيده من النار قالت النار نفسها يا رب أعيده مني، فلا تريد من لا يريدها.
سبحان الله.
ولكن مع ذلك قال الله إذا رأتم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هذه أيها المبارك بعض الفروق على الوجه الإجمال ما بين الجنة والنار.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم خطانا وخطاكم ووالدنا من النار وأن يجعلنا من سكان جنته. أستأذنك فضل الشيخ، هناك مكالمات تنتظر. أبو عمر من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي أبو عمر، تفضل يا أخي.
حضركم الله، بارك الله بكم. عندي ثمة أسئلة.
تفضل على عجالة إذن.
بارك الله فيك. أول سؤال، قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطوة النساء، وتكملت الآية ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، يعني هل هذه معطوفة أو يعني على سابقها، أو يعني لأن المواعدة سرا هل يجوز يعني تفصيل هذه الآية ذا سمحت لي الشيخ لحفظك الله.
نعم.
السؤال الثاني قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم في سورة البقرة وفي سورة النساء ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم، يعني وجه الشبه في هذه الآيتين، يعني هل هي منسوخة؟
تأكل أموالهم.
طيب
السؤال الثالث، راتب الموظف هل عليه زكاة؟
نعم.
السؤال الآخر والأخير، عندنا غرفة في يعني في المدرسة أو صف في المدرسة نظفناه وعملنا مسجد يعني نصلي فيه من حين وقت الصلاة، هل يجوز أن أدرس فيه قبل أن يعني هل يجوز أن أدرس فيه وما يصلون يعني تحية مسجد الطلاب؟
نعم.
طيب.
وجزاكم الله خير.
وجزاك إن شاء الله. أبو أحمد من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي، عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
كيف حالكم؟
الحمد لله. تفضل يا أبو أحمد.
تبارك الله يا شيخ، الله يجزاك الخير.
ويجزاك إن شاء الله.
تفضل.
الله يا شيخ، نعلم أن القرآن الكريم والسنة جاء به حل لكل مشكلة تمر في حياة الإنسان حتى يكون شفاء لما في الصدور، ما هو الضابط الشرعي الذي يمنع به الإنسان نفسه من التفكير بابتلاء قد تعرض له في حياته حتى لا يدخل هذا الإنسان في مرحلة الهم والاكتئاب ثم يدخل في مرحلة الوسواس، وما كان موقف الصحابة عندما كانوا يتعرضون للابتلاءات أو يتذكرون الابتلاءات؟
نعم.
وجزاك الله خير يا شيخ.
وجزاك إن شاء الله. أخت زهرة من المملكة العربية السعودية، تفضل أختي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ. سؤالي هو يقول الله عز وجل في كتابه الكريم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، سؤالي يا شيخ هل هناك من يقيم الحجة على الله وخاصة أن الله عز وجل بين لنا كل شيء، وإذا كان كذلك كيف تكون؟ سؤالي الثاني يا شيخ، تفضل الله علي بأن أكون معلمة قرآن وسوف أبدأ قريبا بإذن الله، أريد نصيحة من الشيخ تعينني على أن أكون معلمة جديرة لكتاب الله وتعليم كتاب الله، نسأل الله التوفيق لفضيلة الشيخ والقائمين على الجميع.
آمين إن شاء الله. الأخت هند كذلك، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي الأول، ما حكم قول يا من أمره بين كاف ونون في الدعاء؟ أيضا ما حكم قول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ السؤال الثاني، في قول الله عز وجل في سورة البقرة ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ما المراد بيدخلوها خائفين؟ السؤال الثالث، لماذا خص النقيب بالذكر في قول الله عز وجل في سورة الفرقان أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيدا؟ السؤال الأخير، لماذا قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في قول الله عز وجل في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، جزاكم الله خير.
الله يفتح عليك. الأخت هند كذلك. الأخ يوسف من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا يوسف.
في البداية أنا من متابعين الشيخ محبينه، ففي موقع الراجح لنا في العلم هذا الأسبوع وجدت أمام فضيلة الشيخ أمام اسمه حرف الدال، فأنا بارك له من منبركم الكريم الدكتوراه، ونسأل الله له الدرجات العليا من الجنة. ولدي ثمة أسئلة. مع تقدم العلم ظهر بما يسمى بذراعة الأعضاء، ومن هذه الأعضاء القلب، فأنا سمعت بقصة أحد المرضى المسلمين الذين احتاجوا لذراعة القلب، فجرع له قلب نصراني، وحين أفاق من العملية طلب التيمم ليصلي لله شكرا. في هذه المسألة ما هو رأي شيخنا الفاضل في ذلك ومن الحكم الشرعي؟ وهناك آية في هذا الموضوع، قوله تعالى: فإنا لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. السؤال الثاني، ورد في قول الله تعالى: خالدين فيها ما دام في السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وفي الوجه الآخر أهل الجنة خالدين فيها ما دام في السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. نريد من الشيخ توضيح ما معنى خالدين فيها ما دام في السماوات والأرض إلا ما شاء الله. والسؤال الأخير، ما الفرق بين الخالدين فيها وخالدين فيها أبدا، ومن هم الخالدين؟ هل من الكفار والنصارى من الخالدين في النار؟ أعاذنا الله وإياكم من ذلك.
اللهم آمين، حياك الله. آخر متصل ماجد، تفضل يا أخ ماجد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اللهم أجلنا من النار، أنت ومن يسمع إن شاء الله.
آمين.
شيخنا الكريم.
آمين.
عندي أسئلة بس في القرآن الكريم: أضافية الصالحات وخير عند ربك ثوابا وخير عملا، وفي آية أخرى
أضافية
الصالحات وخير عند ربك ثوابا وخير مرتا، لماذا جدت هناك عملا وهناك مرتا؟ والسؤال الثاني: الميت له عند ساعة دفنه هل يذكر له دعاء، أو يعني مثلا يعني يسأل، أو عندما يسأل هل يستطيع أحد أن يثبتها ويقول له أثبت فأنه يسألك أحد، أو يعني بالتطمين كذا والتثبيت السؤال. والسؤال الثالث، أنا نعم
تفضل.
السؤال الثالث أخشي أنا الظلمة التي تكون قبل الجسر،
كيف
ثم المؤمنون يسألون بين أيديهم وبإيمانهم
الجسر؟
أريد أن تسألني عن الظلمة هذه، هل النور الذي يسعى بين أيديهم وبإيمانهم، هل هذا الإيمان على إيمانهم تتبع الصلوات؟
نعم،
واضح السؤال،
واضح السؤال إن شاء الله. الأسئلة كثيرة فضيلة الشيخ. الأخ أبو عمر من العراق يقول في قوله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من عقدة النساء.
هذه مسألة فقهية تتعلق بأن يقوم الرجل بخطبة المرأة إذا كانت في العدة. فالمرأة إذا كانت في العدة توفي عنها زوجها أصبحت قطعا بلا زوج، لكن لهذا الزوج الميت حرمة، هذه الحرمة جعلها الشرع عدة تعتدها المرأة، وإما أن تكون حاملا أو أن تكون غير حامل. فإن كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع الحمل، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإن كانت غير حامل تتربص 4 أشهر و10. هذا واضح. يترتب على هذا: لو أن رجلا من الناس أراد تلك المرأة لنفسه، فإن الشرع يمنعه أن يخطبها لنفسه أو لغيره حال كونها ما زالت في العدة، لكن الشرع لا يمنعه من أن يعرض بالخطبة، أي بما يقول العامة اليوم يبعث لها برسائل، لا نقصد رسائل تقنية، لكن بطريقة ما تفهمها أن ثمة رجلا، أن ثمة رجل ما يريدها. هذا ما سماه الله جل وعلا تعريضا. لكن الله قال بعدها: ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. واختلف العلماء رحمهم الله في مراد بلفظ كلمة سر، وذهب الشافعي إلى معنى بعيد جدا فيما يغلب على الظن، وإن كنا نؤمن أن الشافعي رحمه الله إمام في اللغة، يعني هذا وجه الإشكال أن القائل إمام في اللغة، لأن الشافعي أخذ اللغة في هذين. المقصود من هذا، هذا جملة ما دلت عليه الأحكام، ما يمكن أن يستنبط من أحكام شرعية في هذا الأمر، نكون في مدار التعريض لا في مدار التصريح في حال كون المرأة في العدة.
نعم. فضيلة الشيخ لعل هناك أيضا من يسأل بأن هناك الآن الطب قد تقدم وتطور فبالإمكان أن يعلم من هذه
ليس الرحمة. المقصود فقط براءة الرحم.
نعم.
إنما المقصود حرمة
نعم.
المتوفى حرمة نعم. الزوج
المتوفى
والالتزام بالمدة
نعم.
لا بد من بيان حرمته حتى لو ثبت بكل وسيلة طبية نعم. مشروعة موجودة في زمان ذلك في زمن تلك الوفاة أثبتت أنه لا حمل
نعم.
في الرحم فإن هذا لا ينفي ولا يمنع ولا يجوز أبدا أن تترك العدة من أجله
نعم. وإن تخالطوهم فإخوانكم ثم قال ولا تأكلوا
من هذا يذكر قضية مراحل ما نعم. جاء في الشرع حول مال اليتيم فقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يخالطون أموال اليتامى معهم ولا يبالون فنزل ما يخوفهم فلما خافوا وعزلوا أموال اليتامى بالكلية تضررت أموال اليتامى وتضرروهم فأذن الله جل وعلا أن يأكل ولي اليتيم بالمعروف إذا احتاج هذا ما استقر عليه الأمر في مسألة أموال اليتامى ولشيخنا الشيخ عطية محمد السالم رحمه الله تعالى رحمة واسعة تفصيل جيد في هذا المقام في كتابه آيات السؤال والجواب في آيات الكتاب
نعم الأخ عمر من العراق أيضا يسأل حول هل هناك زكاة في راتب الموظف
الزكاة في النقدين الذهب والفضة لها شرطان
نعم.
بلوغ النصاب وحلول الحول نعم. فإذا اختل أحدهما لا زكاة مفروضة على نعم. صاحب المال فينظر في هذا الذي نعم. يستلم الراتب الشهري وهذا شائع في الناس فنقول مثلا لو أن زيدا من الناس معلما مثل أخينا هذا أبا عمر مثل هذا أخينا أبي عمر له حساب في البنك مثلا العراقي الفلاني فنقول له لو اتخذت يوما تخرج فيه الزكاة نفرض الواحد من محرم من كل عام نقول له ما بين محرم الذي مضى ومحرم الذي أتى إذا كان المبلغ ما يعرف بالرصيد لم ينزل عن النصاب فتحقق شرط وحال الحول فتحقق الشرط الآخر فتزكي ما هو موجود ذلكم اليوم لكن لو فرضنا أن هذا الراتب جاء شهر من الشهور أي شهر من محرم إلى محرم حتى لو كان شهر 11 مثلا ذي القعدة ولم يكن في الرصيد شيء إذن انقطع النصاب ومن قطع النصاب وانقطع حلول الحول فلا زكاة عليه هذا هو الضابط في المسألة
نعم الله يفتح عليك لكن الشيخ لعل هناك من يسأل بأن هناك من هو راتبه كبير ولكنه يكثر الإنفاق
ليس لنا علاقة نعم. بالراتب
نعم.
لو فرضنا أنه يستلم 100,000
نعم.
لكنه جاءه يوم في السنة لا يوجد من 100,000 هذه إلا ما يحفظ الرصيد 50 ريال 50 ريال ليست نصيبا فنقول لا زكاة عليك لأن الحول لم يتم
نعم الله يفتح لك يقول لديهم صف في المدرسة ويجعلونه للصلاة هل له تحية المسجد؟
ليس له تحية المسجد لكنهم إذا دخلوا غالبا المصليات هذه تدخل بعد الأذان فيصبح الصلاة نافلة بالصلاة التي قبلها يعني غالبا من يدرس أي وقت فريضة سيأتون غالبا الظهر
نعم.
فيصلون الركعتين الأربع التي قبل الظهر ركعتان ركعتين يصلون ركعتين في المصلى لكن لو جاء قبل الوقت قبل الأذان فإن قبل الأذان بقليل ليس وقت الصلاة
نعم.
لأنه تكون الشمس قد أصابت كبد السماء فإن جاء ضحى فهو وقت صلاة لكن لا يصلي بنية تحية المسجد لأنه ليس هناك مسجد يصلي نافلة مطلقة أو يصلي بنية صلاة الضحى
نعم. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ الأخ أبو أحمد من الأردن يسأل في أن القرآن والسنة فيهم حل لكل شيء فما هو الضابط الشرعي في التفكير في الابتلاء وكيف كان يتعامل سلف هذه الأمة والصحابة عندما يحل
لا بد من الحزن
نعم.
لا بد من الهم لا بد من الغم ونبي الله يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال أرحنا بها يا بلال إذ أصابه غم وهم وبكى صلى الله عليه وسلم على موت ابنه إبراهيم وبكى على غيره فهذه أشياء لا بد منها لا يظن أن أحد أن الإنسان إذا اهتم أو أصابه غم أو أصابه حزن أو أصابه كرب أن ذلك لم يفقه كلام الله محال الذي الدار التي لا حزن فيها ولا هم ولا غم الجنة أما الدنيا طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار و كذا البيت متطلب في الماء جدوى ومكلف الأيام فوق طباعها متطلب في الماء جدوى تناري والمقصود من هذا محال لكن المراد أن الإنسان يرضى بقدر الله ويجاهد نفسه في تحمل الأذى والحزن والابتلاء والهم والغم ويصبر ويحتسب عند الله جل وعلا ولا يصل بنفسه إلى عالم مخيف في الوسوسة وغيرها.
نعم، هل هناك من له حجة على الله عز وجل؟
الله جل وعلا لا ملزم عليه، لكن معنى الآية أن الله جل وعلا قضى أنه لا يعذب أحدا حتى يقيم الحجة عليه. هو جل وعلا يقيم الحجة على هذا العبد، وقيام الحجة على العبد تكون بأن تبلغه الرسالة. فمن لم تبلغه الرسالة البتة لم تقم عليه الحجة، ومن لم تقم عليه الحجة لا يعذب، وإنما أمره إلى الله في الآخرة. قال أصدق القائلين: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فقال: ولو أن أرسلنا إليهم رسولا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فظاهر الآية معناها لو لم ترسل لنا رسول لا قاموا على الله الحج، يعني صارت لهم حجة عند الله في أنهم لم يؤمنوا به. ولا سبيل إلى معرفة الله إلا عن طريق رسله، والفطرة وحدها قضى الله أنها لا تكفي للتكليف، وإلا لم يبعث الله الرسل ولم ينزل الله الكتب.
نعم. كذلك الأخت هند تقول أيضا، هي تريد زهرة من المملكة العربية، تريد نصيحة، فهي معلمة القرآن الكريم.
فواضح من سؤالها وفقها الله وزادها فهما وعلما الأدب. والأخوات الكريمات التي على هذا الباب هن على باب عظيم وثغرة جليلة. وغالب من يسأل مثل هذه الطريقة يخاف، ومن خاف سلم. سلم يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. عندما يكون في قلب الفتاة أو قلب الفتاة، في قلب الرجل أو قلب المرأة، خوف من المحذور، هذا يدل على أنه إن شاء الله تعالى ما زال في مأمن من النفاق والرياء. أسأل الله أن يثبتها ويعينها ويشرح صدرها وأن يحسن عملها.
اللهم آمين. فضل الشيخ، الأخت هند من المملكة العربية السعودية أيضا تسأل: ما حكم القائل، دائما نحن نقول في كلامنا أمره بين الكاف والنون، بين الكاف والنون؟
الله جل وعلا يقول: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هو العبارة ليس فيها شيء، وإن كانت لا أعلمها محفوظة عن هذا، لكن معنى القرآن معناه يدل.
نعم.
يدل عليها. أما قولها بعض الناس يكثر في الدعاء: اللهم إني لا أسألك رد القضاء،
نعم،
ولكن أسألك اللطف فيه. هذا بهذه الصيغة لا أحفظها عن أحد ممن يقتدى به، ولا أجد لها يعني في قرآن ما يمكن تأويل آية عليه، لكن نقول: اللهم الطف بنا على كل حال.
اللهم آمين. لا يعني لنا في الصحيح ما يغني عن صناعة العقول. ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. يتسأل في هذه
الآية تتكلم عن بني إسرائيل. نعم. وما كان لهم من صراع مع غيرهم.
نعم.
ممن كانوا يسكنون أرض فلسطين قبلها، فذكر الله جل وعلا نتفا من أخبارهم.
نعم.
في قرآنه العظيم ممن كانوا ينازعون اليهود السلطة على بيت المقدس. والمعنى: ما كان لهم أن يدخلونها إلا خائفين، أي قدرا، بمعنى أن الله يكتب الذلة على من ناوأه. وأنت ترى الآن مثلا في احتلال يهود للمسجد الأقصى، رغم أنهم يملكون من التقنية والأسلحة ما لا يخفى ولهم فيها سلطان عظيم، لكن كما قال الله: ضربت عليهم الذلة، ما زال الخوف يتكنفهم، يبنون سورا ويهدمون آخر ويقيمون علاقات ويمنعون أخرى.
سبحان
الله. أسأل الله أن يتم النصر لأهل الإسلام.
اللهم آمين. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، هي تسأل أيضا: لماذا المال مقدم على النفس في مسائل الجهاد؟
ورد هذا في سورة الصف.
نعم.
واختلف العلماء في السبب. منهم من قال: إنما بداية بالأدنى دون الأعلى. بعضهم يقول: إن المال ليس كل أحد يملكه، فبدأ الله به، يعني بدأ بالأقل. أما النفس كل أحد يملك روحه، والنفس والمال عديد الروح في كلام الله تبارك وتعالى. لكن قد يجاب عن هذا: إن الرجل قد لا يستطيع أن يجاهد بنفسه فيجاهد بماله، لكن القول بأن المال ليس كل أحد يملكه أولى، فلهذا قدمه الله جل وعلا لأنه يصبح بذلك عزيزا. فقدم الله تبارك وتعالى من جاهد بماله. والمعنى حتى تتضح الصورة: غالب من يجاهد بماله يجاهد بنفسه، لكن ليس كل من جاهد بنفسه جاهد بماله. فقدم الله المجاهدين بالأموال. لذلك في الحديث إلا رجلا خرج بنفسه وماله. فقد يأتي إنسان لا يملك شيئا فيجهز، هذا جهد بنفسه. وقد يأتي إنسان هو نفسه جهز نفسه وقاتل، كما كان الصحابة يخرجون بالأفراس يعني جمع فرس، فهذا خرج بماله لأن فرس من أعظم المال آنذاك.
نعم. أيضا في قول الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين
أنفسهم وأموالهم.
نعم.
هنا قدم النفس.
نعم.
هنا قدم النفس لأن كما قالت العرب والجود بالنفس أقصى غاية الجود.
نعم. فتح الله عليكم فضل الشيخ. الأخ يوسف يقول بأن فضيلتكم الآن حرف
هذا جزاه الله خير من حسن ظنه حتى يعني لا يتنقل الناس، هو الإخوة في موقع الراسخون الأستاذ عطا الله وفقه الله والفريق المبارك الذين معه جميعا بلا استثناء، وأنا عاجز عن شكرهم لأنهم يقومون بواجب عظيم في منتديات سواء من الإخوة أو من الأخوات، سواء الأستاذ عبد الرحمن وغيره، وأنا لا أريد أن أسمي حتى لا يغضب علي الباقون، لكن فيها يقول ابن مسعود لما ذكر صور الكهف ومريم وقال هذه من العتاق الأول أي من أوائل ما أنزل، كذلك في موقع الراسخون رجال ونساء منذ أول ما ظهرت وهم معي، وهؤلاء لهم علي حق عظيم، وأنا يعلم الله أنني ما استطعت جهد المقل أشركهم في دعائي. هؤلاء المباركون أحيانا هذا الجواب ينقلون الشيء بعينه، يعني لا يملكون التغيير، لا يمليكون تغيير الإعلان، فبعض المؤسسات العلمية بعض الجامعات بعض الأماكن التي نحاضر فيها يكتبون حرف الدال. فالقائم على الموقع لا يستطيع أن يغير الإعلان لأن الإعلان له لأنه ينقله كلية، فلا يستطيع أن يغير، فيظن الفضلاء الذين يحسنون بنا الظن المحبون مثل أخينا أبي يوسف يظنون أنني حصلت على الدكتوراه، هو في نقطة مهمة جدا، هو يقال فلان حصل على الدكتوراه إذا كان يسعى لها ودخل في أوراقها وينتظر نيلها، أما أنا
فلا
أنتظرها لأنني لم أسعى لها ولم أسجل في الدكتوراه لا من قريب ولا من
بعيد
ولا من بعيد ولا حتى يطمئن الناس ولا حتى فيما يعرف بالماجستير، فلا أحمل شهادة في الماجستير ولا أحمل شهادة في الدكتوراه، ويعني ليس كبرا لكنني أشهد الله أنني زاهد فيهما، لأنني أرى وقد قلت هذا لبعض طلابي وقد لا يحسن نشره الآن فأتوقف، دركته الحكمة فسكت. نعم.
وأنت تشرف الدكتوراه وتشرف الماجستير فضيلة الشيخ الله بارك الله فيكم. يقول الأخ يوسف زراعة القلب وإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب، وهو يحتاج
الجواب من قسمين.
نعم.
أولا في حكم زراعة الأعضاء لا أملك جوابا فصلا، فريق من أهل العلم أجازها.
نعم.
وفريق من أهل العلم أجازها في حدود، وفريق من أهل العلم أجازها على إطلاقها.
نعم.
هذا من حيث جواز نقل الأعضاء.
نعم.
هذه قضية. القضية الأخرى لو جاء مسلم وشعر مثلا قال الأطباء إن قلبه ضعيف، ضعيف جسدا لحمة مضغة.
نعم.
ليس ضعيفا في إيمانه أو تقواه، ثم قالوا إن من الخير لك أن تزرع قلبا، فاستفتى عالما من أهل عصره موثوقا بعلمه أجاز له أن هذا، فتمت عملية نقل القلب من شخص كافر. فالذي نقل المضغة.
نعم.
القلب المضغة لا
اللحم.
حسا لا معنى.
نعم.
حسا
لا معنى.
فكونه ينتقل حسا القلوب واحدة. لكن ما فيهن من انشراح لأهل الإيمان وما فيها من ضيق لأهل الكفر، هذا معنى يستحيل حسا بعد الإيمان في الإيمان، ومعنى يستحيل حسا في الكفر، لكن الجسد نفسه كمضغة لا يتغير ولا ما ليس له علاقة، سيصبح مؤمن. يعني لو أتينا بأكثر أهل الأرض وغرسنا في قلبه جسد مؤمن يغلب على الظن أن فيه من التقوى ما فيه، يصبح كافر لأن نقلنا له لحما ودما، لم نقل له إيمانا وتقوى، ولا على الضد. لو أتينا بمؤمن ونقلنا إليه قلب أكثر الكفر سيصبح مؤمنا، لأن نقلنا إليه لحما ودما لم ننقل إليه إيمانا وتقوى. وإلا كان لو كان هذا الأمر في ظل الصناعة الحديثة كان الأمر يسير، كل ما مات أحد الصالحين وكان فيه من الدلائل والقرائن ختم له بخير شققنا قلبه وأعطناه أحد العصاة فاهتدى.
نعم.
لكن ليس هكذا الأمر، ليس هكذا تماما.
نعم.
ينبغي أن يعلم هذا.
نعم. هو أيضا يسأل في الآيات التي دائما ما نس تطرح خالدين فيها إلا ما شاء الله، خالدين فيها أبدا،
هذه بيناها في أكثر من لقاء. الله جل وعلا لم يذكر الاستثناء إلا في سورة هود، قال ربنا فأما الذين شقوا في الجنة فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زهير زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك.
نعم.
وقال على أهل الإيمان خالدين فيها أي الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وبينا أن المسألة فيها ثمانية أقوال ذكرها أبو العز الحنفي في شرح العقيدة الطحوية، وأن الصواب عندنا والذي نرجحه ونختاره ولا نميل إلى غيره أن المقصود بيان إرادة كمال القدرة لله، هذا المقصود، ليس المقصود أن أحدا يخرج. فإذا جاء في القرآن أبدا فالمعنى عدم الخروج، وإذا جاء فيها فيحتمل الخروج، لكنه إذا جاء في آية أخرى أبدا فيحمل هذا على هذا، إلا آية واحدة هي التي بقيت مشكلة عند أهل العلم، وهي قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. قال الخلود هنا، هنا نقول لأجل ذلك قلنا في الأول الخلود هنا خلود إلى أمد، لكن الآية جاءت بهذا السياق لأنها جاءت في موقع في موضع الزجر والردع لمن يصنع هذا الصنيع، بدليل حديث ابن عباس أن رجلا في من كان قبلكم رجل قتل نفسه إلى آخر الحديث.
نعم.
الذي بين فيه الحديث. نعم. قبول التوبة.
نعم. الله يفتح لك فضل الشيخ. الأخ ماجد يسأل فيه والباقيات الصالحات،
وردت في آية في سورتين متتابعتين في الكهف ومريم، قال ربنا جل وعلا في سورة الكهف خير أملا، وقال ربنا جل وعلا في سورة مريم والباقيات الصالحات خير والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرد. المرد والأمل متلازمان، والمعنى أن الإنسان إذا أكثر من الباقيات الصالحات وهي الأعمال الصالحة كانت له أملا عظيما يوم يلقى الله، وهي في الوقت نفسها هذا تعبير تنويع يسمى هي أعظم مرد له، بمعنى أنه إذا رد إلى الله وجد هذه الباقيات الصالحات، وذلك سميت باقيات لأن الإنسان يخرج من الدنيا وهو ذو مال وذو عمل صالح وذو أولاد وذو زوجات، فهؤلاء لا يردون معه أنصارا ولا أولياء، وإنما الذي يرد نصيرا أوليا له العمل، فلهذا سمى الله جل وعلا الأعمال بأنها باقيات إذا كانت صالحة.
نعم. الله يفتح عليك. يقول الميت عند وضعه في قبره، عند وضعه عفوا في قبره، هل هناك من كلمات تطمئن هذا الميت؟
هو كأنه يسأل عما يعرف بالتلقين.
نعم.
الأصل أن المؤمن إذا قبر، جاء في الحديث عند أبي داود سلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، فيدعى له بأن يثبته الله جل وعلا حتى يمكن من جواب الملكين.
نعم.
هذا جواب. يبقى ما يعرف بالتلقين، والتلقين صورته أن يقال للميت يلقن، هذا معنى يلقن، يقال للميت اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني يقال له قل هذا.
نعم.
هذا الفعل لا نعلم له أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإنما صنعه في الشام أول من صنعه مكحول أحد التابعين أحد السلف رحمة الله تعالى عليه، وقيل للإمام أحمد هذا كأنه لم ينكره، وقد ساق ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح إن صحت نسبة الكتاب إليه هذا الأمر، واختلف العلماء في هذا بناء على اختلافهم في فهم بعض آيات القرآن، لكن جماهير العلماء من السلف والخلف على أنهم لا يصنعونه، وهو أحب إلي وأرجح عندي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دفنوا الكثير من الموتى ولم ينقل عنهم أبدا أنهم
لقنوا
هذا، لكن من كان منه التلقين وأخذ هذا عن أحد العلماء الثقات واستفتاه فأجابه فلا سبيل لنا إلى الإنكار، لأن الإنكار إنما يكون في المسألة التي فيها نص صريح يعني بالنهي أو بالفعل أو فيها إجماع، والمسألة ليس فيها نص صريح ولا إجماع. وقد نقل إلينا ونحن من أبناء المدينة أن الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان وهو هو في علمه لقن زوجته عندما دفنها، وكأنه ارتأى هذا، والشيخ كلام كثير، كلام علمي كثير، أقصد ليس كثير يعني لغو، كثير يعني أقصد بسط الكلام في هذه القضية في تفسيره، فليرجع إليه. مع ذلك نقول إن الشيخ كان من السمع والبصر وهو من مكان القلب والعين، لكن لا نرى أن هذا راجحا والعلم عند الله.
فتح الله عليكم فضل الشيخ. استأذنك الأخ محمد ينتظر مساء. محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخي، تفضل يا محمد.
الله يجزاك خير. أول شيء أنا أشكركم على هذا البرنامج وجعل الله في مثل حسناتكم.
آمين اللهم آمين.
ممكن أكلم الشيخ صالح؟
معك شيخ محمد تفضل.
يعلم الله الشيخ صالح أني أحبك في الله.
أحبك الله وأجلك.
وهذا البرنامج ننتظره ما شاء الله من الأسبوع إلى الأسبوع.
الله يحييكم.
ولكن عندنا طلب واحد.
تفضل يا محمد.
قبل هذا البرنامج موجود بعض البرامج التي يعني لا تصبح بعدها يصبح هذا البرنامج، فنتمنى من سيادتكم ان يعني يقام هذا البرنامج والاغاني التي قبل هذا البرنامج الديني تتكلم عن كلام الله وعظمة الله.
نعم.
ونريد يعني يغير هذا البرنامج، اما يختار وقت او يعني لا نريد قبل هذا البرنامج، لان احنا ننتظر هذا البرنامج من ساعه او ساعتين.
اخي محمد.
نعم تفضل.
احنا في يوميا انا والشيخ ايضا نتحاور حول القضيه هذه، ووعدنا مدير التلفزيون بخير، فان شاء الله تعالى لن تشاهد هذه الاسبوع القادم باذن الله.
جزاكم الله وجعل الله في ميزان حسناتكم.
امين امين امين.
لا تنسوني من صالح الدعاء.
وانتم كذلك. اخ ابراهيم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله يا اخي تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله تفضل.
الشيخ صالح المغامسي.
حياك الله.
كيف حالك يا شيخ صالح؟
الحمد لله بخير وعافيه.
نشهد الله على محبتك.
محبه الله.
الشيخ عندي ثلاث استفسارات.
تفضل.
الاستفسار في سوره المجادله. ذكر الله عز وجل في الايه نهايه الايه الثلاثه والله بما تعملون خبير. نهايه الايه والله بما تعملون خبير. ثم في الوجه الثاني في نهاية الوجه والله بما تعملون خبير، نفس ختام الآية هذه.
نعم.
لكن في الموضع الثالث وهو نهاية الآية رقم 13 قال والله خبير بما تعملون، نهاية أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. فلماذا كانت في الموضع الثالث والله خبير بما تعملون ولم تكن والله بما تعملون خبير؟ هذا الاستفسار الأول. الاستفسار الثاني، سأل الله أن يفتح علينا وعليك يا شيخ. الاستفسار الثاني ذكرت في أحد المحاضرات أن القرطبي ذكر اجتماع الصحابة الأربعة الخلفاء، وذكر أنهم ذكروا أرجى آية في كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك قال القرطبي وأنا أذكر أرجى آية. فالمطلوب من الشيخ صالح أن يذكر لنا أرجى آية قرأها الشيخ صالح، وقال بعدما قرأ القرآن ما هي أرجى آية قالها الشيخ صالح.
طيب.
آخر شيء معنا هو دعاء الله دائما به أني أرى الشيخ صالح المغامسي خطيبا في المسجد النبوي، فأسأل الله أن يحق لنا هذا الجانب.
الله يسر الخير حيثما كان. فضل الشيخ آخر سؤال للأخ ماجد يسأل عن نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم، هل هو عبور الجسر؟
نعم هذا في الجسر.
نعم.
تكلمنا عنه مرارا.
نعم.
بينا من حيث الإجمال أن أهل القيامة على ثلاثة طوائف من حيث الجملة.
نعم.
كفار ومنافقون ومؤمنون. فأما الكفار منذ أن تكون القيامة يعطوا نورا يطفأ قبل أن يرتقوا الجسر فيتهاووا فيه، فيبقى المؤمنون والمنافقون. فأما المؤمنون فيسبقون أهل النفاق إلى عبور الجسر، لكنهم درجات متباينة كما بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل النفاق الذين حكم الله عليهم بالكفر أي نفاق عقدي، فإنهم ما أن يرتقوا الصراط أي الجسر إلا ويطفأ النور، فينادون من سبقهم من أهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم، فيجيبونهم كما قال الله قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فكل من أهل الكفر وأهل النفاق العقدي ساقطون في النار قطعا، فيبقى المؤمنون على ثلاث طوائف: مار ناج، ومار مخدوش، مكدوس على وجهه في النار، لكنه ينجو بعد ذلك بعد أن يطهره الله جل وعلا منها.
نعم.
لكن من حيث الإجمال كل من كان متمسكا بالسنة أكثر كان أقرب إلى النجاة، لأن الله قال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه.
الله يجعلنا منهم يا رب. الأخ إبراهيم يسأل في قوله تبارك وتعالى والله بما تعملون خبير في الآيتين، ثم قال خبير بما تعملون.
الجواب عن هذا أن يعلم أن القرآن نزل بلغة العرب قرآنا عربيا غير ذي عوج، ومما استقر في لغة العرب أنهم يلجؤون إلى ما يعرف بالتنويع في الخطاب حتى لا يسأم السامع كلامهم. فنزل القرآن بوفق أسلوبهم، وفق أسلوبهم. وإلا معنى والله بما تعملون خبير هو المعنى لقول الله جل وعلا والله خبير بما
تعملون،
بما تعملون. لكن التنويع هنا تنوع في الخطاب على ما جرت به أسلوب العرب في كلامها.
نعم. هو يسأل أيضا الأخ إبراهيم في أرجى آية في كتاب الله عز وجل.
اختلف الأئمة في هذا كما هو معلوم اختلافا عظيما. منهم من قال إنها آية فاطر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. وقلنا إنهم كانوا يقولون إن هذه الواو أو الجماعة تعود على ثلاثة طوائف، وحقها أن تكتب بماء العينين لا بماء بمداد الحبر. هذا قول. وقول بأن الله جل وعلا يقول بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وقول يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وقول يقول أن الله يقول قل كل يعمل على شاكلته، فشاكلة المؤمن الذنوب وما يقابل وما يناسب الله الغفران في إحدى تفسيرات هذه الآية الكريمة. أما ما يتعلق بمثلا فيما يغلب على الظن ترجيحه قول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا من الله على عبد ولم يقع في قلبه البتة الشرك بالله، وكلما رأى شيئا استعظم أن يكون لله شريك، كان أقرب إلى النجاة وإلى رحمة الله. لأن الله ما بعث الرسل ولا أنزل الكتب إلا لينتصب هذا الأمر العظيم، وهو إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة. فإذا تحقق هذا في القلب تحقق الأمن يوم القيامة.
شيخ، مسألة الرجاء والخوف في دقيقتين فيما بقي لنا من الوقت.
الرجاء والخوف لا يغلب ولا يخفى على شريف علمك أننا تحدثنا عنها كثيرا، لكن الله جل وعلا يخلق الشيء في قلب العبد لمن أراد أن يرحمه
سبحانه.
فإذا دنت ساعة الأجل تجد رحمة الله تأتي ذلك العبد بأن يوفق للعمل، يهدأ. ولا يعني ذلك أنه كان في أيام حياته غير مهدي، لكن كأن الله يدخره لما هو أعظم. نحن نعلم يعني إذا أذن للإخوة كان شيئا خاصا، لكن هذا البرنامج المبارك كان أخونا الأستاذ يوسف المرزوق رحمه الله تعالى رحمة واسعة هو المخرج الأول له، ومكث معنا قرابة عام، وكنا نلتقي به قبل اللقاء. هذه الحلقة أول حلقة بعد أن توفي ودفن، بعد أن داهمه المرض وأظهر صبرا. نأتي قضية الرجاء هنا يعني حتى لا تصبح المسألة فردية بحتة. أنا وأنت لله الحمد زرناه في المستشفى قبل فترة وجيزة بعد إحدى الحلقات، لما دخلنا عليه الغرفة كان يصلي. هذه من أعظم الرحمات أن الإنسان يبقى بوعيه ويكثر من العبادات قبل القدوم
الله
على الله. هذه بالنسبة لأهله، بالنسبة لأبنائه، بالنسبة لمن يحبه مثلنا، نوع من البشارة. أن الإنسان دائما ماذا الذي يعلق في الذهن؟ آخر مرة، آخر ما ترى عليه الإنسان، آخر مرة قابلته هو الذي يعلق بالذهن. فعندما يستقر في ذهني وذهنك أننا رأينا وهو يصلي يصبح شيء من الطمأنينة. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. المقصود كفوائد من هذا نسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة وأن يستعملنا فيما يرضيه وأن يتوفانا وهو راض عنه.
الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء المدينة المنورة، جزاكم الله خير على هذه الرسائل، والله نسأل أن يغفر لأخينا يوسف المرزوقي رحمة واسعة وأن يجعله في عليين. أعزائي المشاهدين، نستودعكم الله على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا.